الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي في أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله عليه ما يتعلق بتحذير السلف من الخصومات مع أهل البدع والأهواء، وهكذا المراء والجدال مع أهل البدع والأهواء. وعرفنا أن هذه الأمور من أسباب انتشار البدع ومن أسباب وقوع الشخص في البدع، كما قال عمرو بن قيس للحكم العتيبة: ما اضطر الناس إلى هذه الأهواء أن يدخلوها؟ قال: الخصومات، على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي. وعرفنا معنى المراء ومن ماذا هو مشتق. من يجيب؟ المراء مأخوذ من ماذا؟ نعم، مأخوذ من المر، وهي الحجارة التي تبرق. وسمي المراء مراء لما فيه من الشدة غالبا، كشدة الحجارة. والجدال مأخوذ من ماذا؟ من يجيب؟ الجدال مأخوذ من الجدالة، وهي الأرض. فكأن من جادل غيره يريد أن يرمي به على الأرض. ومن الخطأ الكبير ما يقوم به بعض الناس ممن ينتسب إلى العلم، من فتح باب المناظرات مع أهل البدع والأهواء، فهذا من الخطأ الكبير. وقد عرفنا أن أهل البدع والأهواء لا يناظرون ولا يجادلون إلا إذا دعت الضرورة، كالجدال بين يدي السلطان إذا وقع السلطان في بدعة من البدع فإن الضرر عظيم. فحينئذ يضطر العلماء إلى الجدال بين يدي السلطان حتى تزول الشبهة من قلبه ويبتعد عن تلك البدعة، كما حصل في جدال أئمة السنة بين يدي السلطان في فتنة خلق القرآن. وهكذا إذا كان المراد بذلك دفع مفسدة عظمى، كجدال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما للخوارج الذين أرادوا الشر العظيم، فكانت المناظرة فيها درء مفسدة عظمى. وما سوى ذلك فلا يفتح الإنسان مناظرة مع أهل البدع والأهواء، لا على سبيل الانفراد ولا في مجامع الناس. وما كان في مجامع الناس فإنه أشد ضررا، المناظرات العامة التي هي في مجامع الناس ضررها شديد، وذلك أن المبتدع في مجلس المناظرة يحرص على أن تقوى حجته، ويحرص على أن يخرج أقوى ما عنده من الشبهات، فيتجهز لذلك ويعد العدة لإخراج أشد الشبهات عنده. وإذا ما سمع عامة الناس الشبهات فإنها تعلق في قلوبهم، فالشبهات خطافة والقلوب ضعيفة. إذا كان هناك من أهل العلم من زل بسبب الشبهات، وهم علماء كبار وحفاظ كبار من حفاظ الإسلام، ومع هذا حصل لهم الزلل، وحصل لهم الخطأ، ووقعوا في شيء من الأهواء بسبب الشبهات. فكيف بعامة الناس؟ وربما المناضل لهم، المناضل لأهل البدع من أهل السنة، ربما يضعف عن رد تلك الشبه فتتمكن في قلبه وفي عامة الناس، وربما يستطيع أن يرد الشبهة غير أن عامة الناس لم يفهموا الرد لما فيه من الدقة والخفاء عليهم، فتدخل الشبهات وتعلق في قلوبهم ولا يعلق الحق. ففتح المناظرات العامة التي يستمعها من الناس هو في الحقيقة مصلحة لأهل البدع والأهواء، حتى يتمكنوا من نشر سمومهم في أوساط الناس. فلهذا الذي سار عليه أئمة السلف هو ترك مجادلة أهل البدع والأهواء، لا يجادلون ولا يناظرون ولا يخاصمون، ولا يفتح الإنسان باب المراء مع أهل البدع والأهواء، فإن السلامة في الابتعاد عن ذلك. فهذا باب خطير من أبواب انتشار البدع في أوساط الناس بسبب انتشار الشبهات. والوقاية كما يقال خير من العلاج، كون عامة الناس لا يسمعون إلى الشبهات هم في عافية، يكفي أن يسمعوا الحق وأن يعلموا كتاب الله عز وجل ويعلموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم في عافية من بلاء أهل البدع والأهواء. أما أن يدخل البلاء إلى قلوبهم في المناظرات والمجادلات فإن هذا من الخطأ الكبير، والشبهة كما قلنا قد تتمكن وتدخل إلى القلب والحق قد لا يفهم، فهذا باب خطير. ولهذا نص أئمة السلف على هذه المسألة في كتب السنة وفي سائر كتب العقيدة، وحذروا غاية التحذير وبالغوا في التحذير في هذا عن هذا الأمر، عن فتح باب المناظرات والمخاصمات والجدال والمراء مع أهل البدع والأهواء. قال الإمام أحمد رحمه الله: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، وإنما هو اتباع وترك الهوى. قال رحمة الله عليه: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل في ذلك ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وما فعله، يدخل السنة القولية والسنة الفعلية والسنة الإقرارية، كل هذه داخلة في السنة. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن أي توضحه وتبين معناه، وهذا أمر معلوم، والذي يريد أن يتمسك بالقرآن ولا يأخذ بالسنة فإنه يضل، فإن السنة هي المفسرة للقرآن، ولا غنى للمرء عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكثير من الأمور جاءت في القرآن على سبيل الإجمال، وجاءت السنة مفسرة ومبينة. فالله سبحانه وتعالى أمر بالصلوات، وجاءت السنة ببيان هذه الصلوات المأمور بها وأنها خمس صلوات، وجاءت السنة ببيان مقدار هذه الصلوات من حيث الركعات وما فيها من الواجبات والأركان والشروط والسنن. فكل هذا جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما يتعلق بأمور الصيام بين بعض الشيء، بين القرآن بعض الشيء من أمور الصيام، والسنة وضحت بقية الأمور مما يتعلق بأحكام الصيام وبأحكام الزكاة وبالأموال التي فيها زكاة وبالأنصبة، أنصبة الزكاة، ومتى تجب الزكاة. فتفاصيل هذه الأمور إنما تعرف من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما يتعلق بالحج، وهكذا سائر الأمور. فالسنة مفسرة للقرآن، نزلنا لك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. فالذي نزل إليهم هو القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يفسر القرآن ويوضحه. قال: والسنة تفسر القرآن. والذي يرد السنة بالكلية يعتبر كافرا، وهو في الحقيقة مكذب للقرآن، مكذب السنة، مكذب للقرآن. الكافر بالسنة هو كافر بالقرآن، لأن الله عز وجل في كتابه الكريم أمر بالاهتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام: وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إلى غير ذلك من الأدلة الواردة في كتاب الله عز وجل. فمن كفر بالسنة فقد كفر بالقرآن. قال: والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، أي تدل عليه. فالسنة تدل على القرآن، فتبين مجمل القرآن، وقد تخصص أيضا العموم، قد تخصص عموم القرآن وتبين ما فيه من الإجمال. فالسنة هي دلائل القرآن. قال: وليس في السنة قياس. وليس في السنة قياس، والمعنى أن السنة ثابتة بأصلها، السنة ثابتة بأصلها، فلا تحتاج في إثباتها إلى قياس، ولا تحتاج إلى أن تتقوى بالأقيسة، فهي أصل في نفسها. فالسنة أصل في نفسها، فلا يحتاج الشخص في إثبات السنة إلى القياس، بل هي أصل لا تحتاج إلى قياس. فكتاب الله عز وجل أصل، والسنة أصل، والقياس فرع، القياس فرع عن الكتاب وعن السنة. فإن القياس مبني على أصل، وهو الدليل، إما من كتاب الله عز وجل وإما من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأما السنة فلا تحتاج إلى قياس، القياس هو الذي يحتاج إلى السنة، القياس يحتاج إلى أدلة السنة ويحتاج إلى أدلة القرآن. أما السنة فإنها ثابتة بنفسها فلا تحتاج إلى قياس. قال رحمة الله عليه: وليس في السنة قياس، وليس المراد بذلك نفي القياس والقول بإبطال القياس بالكلية كما عليه الظاهرية، فإن الإمام أحمد رحمه الله ممن يثبت القياس ويعمل به، وهكذا سائر العلماء من أصحاب المذاهب ومن غيرهم يثبتون القياس ويعملون به، وهو القياس الصحيح. أما القياس الفاسد فإنه مردود، أما القياس الصحيح فهو من العدل الذي أمر الله به، وهو داخل في الميزان كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فالله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وأنزل الميزان، أسنى رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فالميزان يشمل الميزان الحسي الذي يعرف فيه العدل في الأمور المحسوسة فيما يتعامل به الناس في بيعهم وفي شرائهم، ويشمل الميزان المعنوي الذي توزن به الأمور المعنوية فيرد المثيل إلى مثيله والنظير إلى نظيره، وهذا هو القياس وهو من العدل. فإن الشرع لا يفرق بين الأمور المتماثلة كما أنه لا يجمع بين الأمور المتضادة، وهذا من الميزان. فإلحاق النظير بنظيره من الميزان. فالقياس الصحيح لا ينكره الإمام أحمد ولا ينكره غيره من أئمة السنة، وإنما ينكره الظاهرية الذين جمدوا على النصوص، على ظواهر النصوص، ولم ينظروا إلى مقاصد الشريعة. فأما أئمة السنة وعلماء وأئمة أصحاب المذاهب وغير هؤلاء فهم يثبتون للقياس، وإنما ينكرون التوسع فيه، ينكرون التوسع في القياس الذي ما هو مضبوط بأدلة الكتاب والسنة، ما هو مبني على أصول صحيحة، أو الأقيسة التي يراد بها رد بعض النصوص الشرعية كما عن أصحاب الرأي. فإن أصحاب الرأي توسعوا في باب القياس وربما ردوا بعض الأحاديث النبوية بدعوى مخالفة القياس، وأن الحديث الفلاني مخالف للقياس فلا يحتجون به، وهذا داخل في قوله رحمة الله عليه: ولا تضرب لها الأمثال، أي لا تعارض السنة، السنة لا تعارض بالأمثال كما عليه أصحاب الرأي. وقد اشتد إنكار أئمة السلف على أهل الرأي في هذا الباب، فإنهم يضربون الأمثال في رد السنة ويضربون الأقيسة المضادة للسنة ويتمسكون بها ويردون السنة بدعوى أنها على خلاف القياس أو على خلاف الأصول، وهذا ليس بصحيح. فليس في السنة ما هو خلاف القياس الصحيح، وإنما قد يكون في السنة ما يخالف القياس الفاسد، وليس في السنة ما هو خلاف الأصول. السنة هي أصل بنفسها والأصول المخالفة للسنة أصول فاسدة، وليست السنة مخالفة لغيرها من السنن ولا مخالفة لكتاب الله عز وجل، فالكل من عند الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا تضرب الأمثال للسنة، وهي الأمثال التي يراد بها إما رد السنة أو عدم العمل بها، وأشد ذلك الأمثال التي تضرب ويراد بها رد السنة كردها بالأقيسة، فإن داخلا من ضرب الأمثال. وهكذا الأمثال التي يراد بها ترك العمل، كذلك مثل ذلك الرجل الذي جاء إلى عبد الله بن عمر وسأله عن استلام الحجر الأسود، فأخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستلم الحجر الأسود ويقبله، فقال: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن كان كذا؟ أرأيت إن كان كذا؟ فقال له: اجعل أرأيت في اليمن، اجعل أرأيت في اليمن. فهذا من ضرب الأمثال الذي يراد به ترك العمل، فإن الإنسان إذا افترض العوائق قبل الشروع في العمل فإن هذا يضعفه، يضعفه عن العمل. يريد الإنسان أن يعمل عملا من الأعمال الصالحة، وقبل أن يعمل العمل إذا به يضرب في ذهنه العوائق، إذا حصل كذا وإذا حصل كذا وإذا حصل كذا، ويتعب ذهنه بالعوائق فإنه يفتر عن العمل. والذي ينبغي أن الإنسان تكون عنده عزيمة على العمل وتصميم وإرادة جازمة على العمل، فإن حصل له مانع فله العذر، لكن لا يقدم الأعذار قبل العزيمة على العمل أو المضي في العمل أو الاتجاه إلى العمل. فكل هذا مما يذم، الأمثال التي يراد بها رد السنة أو ترك العمل بها، كل هذا من الأمور المذمومة. قال: وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول، ولا تدرك بالعقول. وليس مراد الإمام أحمد رحمة الله عليه أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام خلاف المعقول، ليس هذا هو المراد، وأن عقل الإنسان لا يدرك شيئا من مقاصد الشريعة، وأن الإنسان إذا سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكذا، ولما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كذا. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام موافقة للعقول، للعقول الصحيحة. لكن المراد بذلك أن السنة لا تدرك بمجرد العقول، كما بيّن ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب درء تعارض العقل والنقل، أن السنة لا تدرك بمجرد العقول. وذكر رحمة الله عليه أن السنة لو كانت تدرك بمجرد العقول لاستغنى الناس عن الرسول، لو كانت السنة تدرك بمجرد العقول لاستغنى الناس عن الرسول. والمعنى أن الإنسان بعقله لا يمكن أن يتوصل إلى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث وأراد الإنسان أن يتوصل إلى الهدى الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق عقله فإنه لا يتمكن من ذلك. فهذا هو المراد، أن السنة لا تدرك بالعقول، أي لا يستطيع الناس أن يدركونها بعقولهم، ولو كان الناس يستطيعون، يعني ولو استطاع الناس أن يدركوا السنة بعقولهم لاستغنوا عن الرسول. فبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن هذا هو مراد الإمام أحمد رحمة الله عليه بمثل هذه العبارة. السلام عليكم. وإلا كما قلنا معاني السنة مدركة بالعقول، معاني السنة مدركة بالعقول، وما لم يدرك الإنسان بعقله، أي ما لم يعلم الحكمة منه، فالواجب التسليم كما هو معلوم. لكن من حيث الأمر الغالب فإن السنة مدركة عن طريق العقول، أي نعم يدرك الإنسان معناها ويدرك الإنسان شيئا من الحكمة فيها، فهذا أمر مثبت. نعم هذا أمر مثبت. أما أنه يستطيع أن يتوصل إلى الهدى الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق عقله من غير طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا يضل، ولا يستطيع الشخص أن يتوصل إلى الهدى من غير طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. وذلك أن الهوى مضاد للسنة، وأهواء الناس مضاد للسنة، هذا هو الأمر الغالب. فإذا أراد الإنسان أن يهتدي إلى الحق بهواه فإنه يضل. والهوى في الأصل هو المحبة التي في النفس، المحبة التي في النفس هي الهوى، والذي جاء ذمه في نصوص الشرع هو اتباع الهوى، اتباع الهوى، أن يكون الإنسان منقادا لما تهواه نفسه، أي لما تحبه نفسه، فإن النفس أمارة بالسوء. فالإنسان إذا انقاد إلى كل ما تهواه نفسه جرته نفسه إلى الضلال وإلى الشهوات المحرمة وإلى كل شر. فالإنسان لا يذم بما في نفسه من المحبة، وإنما يذم أن يتبع ما تهواه نفسه يصير منقادا. والواجب أن الإنسان يجعل هواه لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان حيث في ذلك لا يثبت، لكن المعنى صحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. المعنى صحيح، فيقيد هواه بالشرع ولا يكون متبعا لهواه. فالإنسان لا يستطيع أن يهتدي إلى الخير وإلى الهدى وإلى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بهوى نفسه. ولهذا يقول: إنما هو الاتباع وترك الهوى. نعم هذه السنة، اتباع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وترك الأهواء، فإن الأهواء تهوي بصاحبها إلى نار جهنم والعياذ بالله، وتبعد أصحابها عن السنة، وتوقع أصحابها في أنواع البدع والضلالات. نقف عند هذه الجملة من كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه.